أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعترض على الاستصحاب الحكمي الوارد في متن العروة باعتراضين، أحدهما يرجع إلى عدم المقتضي، والآخر يرجع إلى وجود المانع. وقد تقدم تحقيق ذلك بصورة مفصلة. ينقل أحد طلاب المحقق الداماد رحمة الله عليه المعاصر للسيد لبروجردي، وكان من أساتذة حوزة قم المقدسة، والسيد محمد المعروف بالمحقق الداماد، غير المير داماد، ذاك قديم، توفي سنة 1388 هجرية، وما زال الآن له مجموعة من طلابه الأحياء، يعني له جملة من التقريرات. نسب إليه الجواب عن إشكال عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب الحكمي، لكن البيان الذي نسب فيه هذه المقولة ليس واضحا، وبالرجوع إلى كلام المحقق الداماد وجدت في مبحث الخمس أو في مبحث الكنز من الخمس ما ينفعنا في هذا المقام. حاصل كلامه يرجع إلى التفريق بين الاستصحاب الحكمي الكلي والاستصحاب الحكمي الشخصي. فما تقدم في توضيح كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه يرتبط بالاستصحاب الحكمي الكلي، ولا يتم في الاستصحاب الحكمي الشخصي. وحاصل تطبيق هذا الأمر على ما نحن فيه هو أنه سلمنا أن الصغر حيثية تقييدية للحكم وليست حيثية تعليلية، لكن الصغر حيثية تقييدية للحكم الكلي، بمعنى حر أن حرمة الوط موضوعها الصغيرة، فسنخ الحكم بحرمة الوط ثابت للصغيرة، فالصغر حيثية تقييدية لسنخ الحكم بحرمة الوط. لكن في مقام التعبير عن شخص الحكم يمكن لنا أن نشير إلى هذه الزوجة ونقول يحرم وطئها، وهذا هو شخص الحكم، فتكون الحرمة الشخصية ثابتة للزوجة بالعرض، وإن كانت بالأصالة ثابتة للصغيرة باعتبار أن الصغر حيثية تقييدية. وبعد مرور مدة عن هذه الإشارة نشك في بقاء هذه الحرمة لهذه الزوجة المشار إليها، فلو قلنا لا تحرم هذه الزوجة المشار إليها لكان هذا من مصادق نقض اليقين بالشك، والمفروض عليكم السلام والمفروض أن الرواية نهت عن نقض اليقين بالشك. واضح صار الفكرة؟ فرق هو بين الحكم الكلي والحكم الشخصي، بين القضية الكلية والقضية الشخصية. في القضية الكلية الموضوع هو الصغيرة، في القضية الشخصية يمكن لنا قبل سنتين أن نشير إلى هذه الزوجة ونقول هذه يحرم وطئها، بعد مرور سنتين لو قلنا هذه عندما نشك لا يحرم وطئها يكون هذا من نقض اليقين بالشك، والمفروض أن أدلة الاستصحاب نهت عن نقض اليقين بالشك، فلا بد أن تقول هذه كما كانت، وأركان الاستصحاب فيه ماذا؟ تامة. ولا يكون من التمسك بالعام وبالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، لأنه في هذه القضية الشخصية الموضوع هو المشار إليه، وهذا متواجد في القضية المتيقنة كتواجده في القضية المتواجد في القضية المشكوكة كتواجده في القضية المتيقنة، فيجري الاستصحاب. واضح صار؟ نعم. في سنخ الحكم والقضية الكلية وهي الصغيرة يحرم وطئها هذه القضية الكلية في مشكوكة الصغار لا يحرز بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب، أما في القضية الشخصية بقاء الموضوع محرز فيجري الاستصحاب. إذن يظهر من المحقق الداماد رحمة الله عليه في كنز الخمس التفريق بين استصحاب الحكم الكلي واستصحاب الحكم الشخصي. فإشكال السيد الخوي يتم في الحكم الكلي ولا يتم في الحكم الشخصي. طبعا يعني لا نريد حتى لا نحمل المحقق الداماد هذه النظرية على سبيل القطح، هذه نسبها إليه السيد الزنجاني حفظه الله، لكن العبارة التي ذكر فيها هذه النسبة كأن المقرر ما سامع الألفاظ، فلذا واضع عدة علامات استفهامات في أماكن فراغ حيث المطلب غير واضح. لكن والمحقق الداماد ما عنده تقرير في النكاح، بل لم يعرف عنه أنه درس النكاح، فإنما درس كتاب الصلاة الحج والخمس، وفي تقرير الخمس فيه هكذا إشارة. لأن هذا مقصوده قطعا أو لا لا نريد، المهم لو فرضنا هذا هو رأيه كيف نحاكم؟ هذا الإشكال في غاية البطلان. توضيح المطلب، أن الإشارة الحسية مثلا لا بد أن تكون إشارة إلى واقع الموضوع، فلو فرضنا أن واقع الموضوع هو الصغار ففي القضية المشكوكة لابد أن يشار إلى صغيرة، وبما أن المفروض أن صغرها غير محرز فلم يتحقق واقع المشار إليه. مثلا لو فرضنا أن النجاسة ثبتت للماء فنقول كل ماء تغير نجسة، هذه قضية ماذا؟ شخصية أو كلية؟ قضية كلية. ونستطيع أن نشير إلى هذا الماء نقول هذا نجس لأنه لاقى النجاسة وتغير. فلو فرضنا أن الموضوع لهذه النجاسة هو الماء بشرط التغير، ثم تحول هذا المشار إليه إلى بخار، تحول إلى بخار وبنينا على أن البخار عرفان ليس ماء، فعندما نقول هذا البخار مشكوك النجاسة تصح الإشارة، لكن الإشارة عنوان لا يؤخذ على نحو المرآتية والآلية وعلى نحو المعنى الحرفي، وإنما المقصود واقع المشار. وبما أن واقع المشار في الإشارتين مختلف فلا يصح أن نجري الاستصحاب. كذلك فيما نحن فيه، في القضية الأولى قلنا هذه يحرم وطئها، وحرمة الوطئ ليس حكما معلقا على عنوان الإشارة، وإنما أخذت الإشارة كمرآة إلى واقع المشار، كما يقال خذ حكمك من هذا الجالس. وبما أن واقع المشار باعترافك حيثيته التقييدية ما هي؟ الصغر. وفي القضية الثانية هذه الحيثية التقييدية بحسب الفرض ماذا؟ مشكوكة، فلا يحرز بقاء الموضوع. وإن كانت الإشارة في كلا القضيتين متحققة، لكننا عرفنا أن الإشارة تؤخذ على نحو المعنى الحرفي، على نحو المرآتية والآلية، فلا فرق في هذا الإشكال بين ماذا؟ بين القضية، بين الحكم الكلي والحكم الشخصي. هذا بهذا يكون قد تم الكلام في المطلب الأول، وكانت النتيجة النهائية ماذا؟ أن الاستصحاب الجاري في المطلب الأول والاستصحاب الموضوعي للاستصحاب الحكمي، والحق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. المطلب الثاني، المطلب الأول ماذا كان؟ المطلب الأول كان أن مشكوكة الصغر يحرم وطئها إما للاستصحاب الحكمي أو للاستصحاب الموضوعي، هذا كان المطلب الأول. المطلب الثاني، لو أقدم الشاك في بقاء الصغر على وطء المشكوكة فأفضاها، فهذا له صور. الصورة الأولى أن يعلم بعد الوطء أنها كبيرة، يعلم بعد الوطء أنها كبيرة، فمن ناحية الإثم تبتني المسألة حينئذ على ماذا؟ على كبرى التجري، لأن هذا عندما أقدم عليها لم يكن على علم بأنها كبيرة، وكان الأصل يثبت له أنها صغيرة، مع ذلك أقدم، فيستحق العقوبة الأخروية بناء على استحقاق المتجري للعقوبة. أما الآثار الثلاثة من الحرمة المؤبدة ووجوب الإجراء ووجوب الدية فلا تثبت، لأن موضوعها الصغيرة، وهذه في الواقع كانت كبيرة. الصورة الثانية أن يتبين أنها صغيرة، فيكون من مصاديق العاصي وتترتب الآثار الثلاثة على القول بها، لا إشكال. إنما الكلام في الصورة الثالثة، بقيت مجهولة الحال، لم نعلم عند وطئها هل فعلا كانت كبيرة أم صغيرة، بقيت مجهولة الحال، لم يتضح له الحال. الماتن رحمة الله عليه في هذه الصورة الثالثة، هي التي تعرض لها لوضوح حكم الصورتين الأوليين، في هذه الصورة الثالثة فصل من القائلين بالتفصيل، فالتزم بعدم حرمة الوطئ مؤبدا ولو على القول به، يعني حتى لو كنا نلتزم بهذا الأثر بحرمة الوطئ، هنا نقول بعدم حرمة الوطئ. وأما بلحاظ الدية والنفقة فالتزم بوجوبهما، واضح صار الفكرة، فصل بين الآثار الثلاثة، الأثر الأول لا يثبت، الأثر الثاني والثالث يثبتان. أما التزامه بعدم حرمة الوطئ مؤبدا فقد وجهه السيد الحكيم رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوئي بأن الرواية الدالة على حرمة الوطئ مؤبدا موضوعها الوطئ قبل التسع. من هي التي يحرم وطؤها؟ الحرمة حكم مترتب على الوطئ المتصف بكونه قبل التسع. ووصف القبلية كوصف البعدية صفة ماذا؟ وجودية أو عدمية؟ صفة وجودية. وهذه الصفة الوجودية لا يمكن إحرازها بالأصل، بل الأصل عدم الوجود الحادث، لا الأصل وجود الحادث، الأصل عدم وجود الحادث، فإذا لا يمكن إحراز الوصف بالأصل فلم يتحقق الموضوع، لأن الموضوع بحسب الفرض ماذا؟ وطئ وطئ الزوجة قبل التسح. إذا القبلية لا يمكن أن نثبتها إذا انتفى الجزء، إذا انتفى جزء الموضوع ينتفي تمام الموضوع. وبالتالي سوف تنتفي الحرمة الأبدية لانتفاء موضوعها. واضح صار الفكرة؟ إذا الرواية التي دلت والدليل الذي دل على هذا الأثر الأول وهو حرمة الوطئ مؤبدا، موضوعها وطئ الزوجة قبل إدراك التسع، قبل خب هذه زوجة وجدانا، قبل إدراك التسع القبلية أمر وجودي، الأمر الوجودي مسبوق بالعدم لأنه مسبوق بالثبوت، فلم تثبت القبلية بل ثبت عدم القبلية فانتفى الموضوع. ونسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، تنتفي حرمة الواطئ. هذا ما وجه به السيد الحكيم رحمة الله عليه فتوى صاحب العروة بعدم ثبوت الحرمة. يأتي بقية البحث إن شاء الله.
المفروض هو يشك، يعني الأصل ليس معه، الأصل عليه، بل هو يستصحب عدم الإكمال التسع لتثبت الحرمة.
أي هو هذا، وهو هذا
لا معارض
العكس. شو والسيد الحكيم صاحب العروة ماذا أفتى؟
لعدم الحرمة.
ليش؟ لعدم موضوعها،
لعدم إحراز الدليل،
لعدم موضوعها. ليش؟ لأن موضوع الحرمة ما هو؟ الزوجة المتصف، وطئ الزوجة المتصف بقونه قبل التسع، بما أن هذا قبل التسع لا يوجد أصل يثبته فلم يثبت، فلم يثبت الموضوع فارتفعت الحرمة. أصل العملي وإذا استصحب العدم فانتفى الموضوع فترتفع الحرمة، وهذا هو هذا المطلوب.
ليس يعني الأصل عدم إكمال التسع، فاستصحاب عليه
عدم ضرورتها.
ها؟
طبعا
عن سلوده بنت سيف بيثبت
في القبليه نتكلم، هو مرات ناقشت الا ليس هذا هو الموضوع كما سياتي عن السيد الخوي كلامنا هكذا، ان هو يعتقد موضوع الحرمه ما هو؟ وطئ الزوجه قبل التسع. هذه القبلية أمر وجودي أو عدمي؟
وجودي.
أمر وجودي، الأمر الوجودي مسبوق بالعدم، فإذا لم تثبت القبلية، فإذا لم تثبت القبلية لم يثبت الموضوع.
الأصل ليس معنى الاستصحاب هنا، الأصل هو العدم وجود،
هو أصل الاستصحاب، استصحاب العدم أصل هنا الاستصحاب،
عدم قبلية.